بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نجتمع فيه سويا على تذاكر شيء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهدي قلوبنا وصدورنا لتقبل الحق وللعمل به وللسير على خطى نبينا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ إخوان الأفاضل درس اليوم، أود أن أذكر بنقطة يسيرة جدا إخوان الأفاضل. هذه النقطة هي أن بعض الناس يجد أن في طلب العلم صعوبة وعسرا على النفس، فلا يكاد يستمر في طلب العلم شيئا إلا ويجد أن الشيطان قد زين له ووسوس له ويريد أن يصده وأن يبعده عن الخير. فيا ترى ما سبب هذا الأمر؟ لما يأتينا مثل هذا الشيء؟ إخوان الأفاضل، يأتينا مثل هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأرشدنا: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطلب الجنة والعمل للجنة صعب على النفس ويحتاج إلى جهاد عظيم جدا للنفس، وطلب العلم موصل إلى الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن أخي الفاضل، عندما تأتيك مثل هذه الأمور اعلم بأن ذلك من نزغ الشيطان وكيد الشيطان ووسوسة الشيطان، فاستمر على طريق الحق وطريق الخير. فكما قيل: من ثبت نبت، أي أن من ثبت على هذا الطريق بإذن الله عز وجل حصل ووجد ويعني ظفر بالعلم الذي يطلبه وينشده ويبحث عنه. وكما قال ابن الوردي عليه رحمة الله تعالى: ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. نعم إخواني الأفاضل، من علم واستيقن بأن هدف المسلم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، علم بأن هذا الطريق وعر قد يكون السالكون فيه قليل من الناس، فاثبت في هذا الطريق. ولا تغتر أخي الكريم بأن فلانا شغلته الدنيا، وهذا انغمس بكذا، وهذا انشغل بكذا، فإنك إن شاء الله تعالى تريد وجه الله سبحانه وتعالى وتريد أن ترفع الجهل عن نفسك وتعلم نفسك وتعلم أهل بيتك ومجتمع وأهل بيتك ومجتمعك. أيضا إخوان الأفاضل، لو لم يكن من حسنات طلب العلم إلا أنك تعرف مراد الله سبحانه وتعالى، تعرف بأن هذا هو حكم الله عز وجل، بأن هذا هو شرع الله عز وجل، والله كم في ذلك من خير وكم في ذلك من فضل. فكم من إنسان يظن بأن هذا هو مراد الله عز وجل فيأتي بأشياء ليست من مراد الله، بل أشياء يبغضها الله عز وجل. حتى أحيانا إخواني تجد بعض المستقيمين تخفى عليهم مسائل، تخفى عليهم أشياء. فاثبت في هذا الطريق رعاك الله عز وجل ودمت موفقا ومسددا. إخوان الأفاضل، أظن والله تعالى أعلم أنه بعد هذا الانقطاع الطويل إخوان الأفاضل، أرى أنه من المناسب قبل أن نشرع في درسنا في المادة العلمية الجديدة اليوم أن نراجع جل ما أخذناه في الدروس الماضية في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، ثم على ذلك نبني. فإن الإنسان إخوان الأفاضل قد ينسى، ونذكر أنفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله تعالى من تذاكر مسائل العلم. فأدم العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. نشرع إخوان الأفاضل على عجلة شديدة، ذاكرين الراجح من القول والدليل، وحتى نصل إلى درسنا اليوم إن شاء الله تعالى.
قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الطهارة. ذكرنا معنى كتاب، أي المكان الذي ستجد فيه أخي الكريم مسائل الطهارة مجموعة فيه، المكان الذي ستجد فيه مسائل الطهارة مجموعة فيه. إخوان الأفاضل، هنا نقطة لابد أن ننتبه لها. عندما يقول أهل العلم كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، وعندما يقولون باب زكاة الزروع، باب زكاة الذهب، باب زكاة المواشي، ما الفرق بين كلمة كتاب وبين كلمة باب؟ عندما يقولون باب ما جاء في كذا وكذا، وعندما يقولون كتاب كذا وكذا، ما الفرق بينهما؟ كلمة كتاب إخوان الأفاضل تطلق على الجنس، كتاب الطهارة جنس الطهارة، كتاب الصيام جنس الصيام، كتاب الزكاة جنس الزكاة، وهكذا إخواني الأفاضل. وأما كلمة باب فإنها تطلق على الأنواع، وأما كلمة باب فإنها تطلق على الأنواع. يعني كتاب الصلاة تجد جميع المسائل المذكورة في الصلاة، كتاب الزكاة ما تجد المسائل المذكورة في الصلاة مذكورة في هذا الكتاب، باب زكاة الزروع وباب زكاة الذهب كلا البابين يتكلمان عن الزكاة، ولكن هذا موضوعه في الزكاة مختلف وذاك موضوعه في الزكاة مختلف، لكن جنسهما واحد، كلاهما يتحدثان عن الزكاة لكن نوع الزكاة مختلف. هنا إخواني الأفاضل، مرة أخرى إخواني الأفاضل، كلمة كتاب تطلق على الجنس، نوع مستقل تماما، وأما كلمة باب إخواني الأفاضل فإنها تطلق على الأنواع، أي أن هناك قاسم مشترك لكن هناك جزئيات ومسائل تختلف في هذا الباب، جزئيات ومسائل تختلف في هذا الباب. الطهارة قلنا في تعريفها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وقلنا الحدث معناه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها إلى آخره إخوان الأفاضل. هنا نقطة ومسألة لابد إخوان الأفاضل، إذا أردنا أن نصلي أن نتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. دليل التطهر من الحدث الأكبر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، الشاهد ولا جنبا إلا عابر سبيل. هنا مسألة تطبيقية، رجل صلى بعد أن سلم تبين أنه كان على الحدث الأكبر، كان محتلما وكان ناسيا لم يغتسل إخوان الأفاضل، فنقول له أعد الغسل وأعد الصلاة، أعد الغسل وأعد الصلاة، فلا بد عليك إذا أردت أن تصلي أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر، وذكرنا دليل هذه المسألة، ومن الحدث الأصغر حتى لو كنت ناسيا، رعاكم الله عز وجل، حتى لو كنت ناسيا ولم تتطهر من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر لا بد عليك أن تتطهر ثم بعد ذلك تعيد الصلاة. طيب قد يقول قائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. نقول نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا يتكلم عن الإثم عن المؤاخذة، أما العبادة الشرعية فهي واجبة في ذمتك، وأما العبادة الشرعية فهي واجبة في ذمتك، فلا بد أن ننتبه. ما يأتي إنسان يقول كنت جنبا ثم تذكرت بعد الانتهاء من الصلاة إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول نعم لا تؤاخذ إن شاء الله من ناحية الوزر والذنب، وأما الحكم الشرعي فهو باق في ذمتك لا بد أن تأتي به. أذكر مسألة أخرى إخوان الأفاضل يكثر السؤال عنها، رجل كان على جنابة إخوان الأفاضل واستيقظ لصلاة الفجر ونسي أن يغتسل غسل الجنابة، صلى صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد صلاة العشاء تذكر، ماذا يفعل؟ يغتسل ثم يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعيد هذه الصلوات، يعيد إخوان الأفاضل هذه الصلوات. طيب عندنا المسألة الأخرى، الحدث الأصغر أيضا لا بد أن تتطهر منه إذا أردت أن تصلي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نضرب على ذلك مثال، رجل إخوان الأفاضل توضأ قبل أذان الظهر ثم قدر رب العالمين أنه أحدث فصلى الظهر ويعني ثم صلى العصر إذا دخل وقت العصر ولم يجدد وضوءه، وصلى المغرب وصلى العشاء، ثم تذكر بعد صلاة العشاء ماذا يفعل؟ يقضي هذه الصلوات، يقضي هذه الصلوات. أيضا إخوان الأفاضل إذا أردنا أن نصلي لابد كما ذكرنا بأن نتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأيضا نتطهر من النجاسات فلا تصيب النجاسة ثيابنا ونحن نصلي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي أثناء الصلاة عندما كان مرتديا عليه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام خلعنا عليه، فقال للصحابة أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا، أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا أو أذى. إذن أخي الكريم بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلي لابد أن تطهر ثوبك من النجاسة. لنضرب على ذلك مثالا، رجل إخوان الأفاضل قبل أن يصلي انتبه بأن على ثوبه أكرم الله السامعين والسامعات بولا، نقول له لابد أن تطهر هذا الثوب ثم تصلي. قدر رب العالمين هذا الرجل ما انتبه إلا بعد الصلاة لا شيء عليك ولا حرج. طيب قد يقول قائل لما فرقنا هناك ولم نفرق هنا، لما قلنا هناك يعيد الصلاة ويعيد التطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ نقول لأن الشريعة فرقت بينهما، لأن الشريعة فرقت بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعلا به قذر ثم خلع نعليه في وسط الصلاة ولم يقضي ماذا؟ الركعات التي صلاها وهو يلبس هذا النعل الذي فيه القذر، لم يقضي الصلوات التي صلاها وهو يلبس النعل الذي ولم يقضي الركعات التي صلاها وهو يلبس هذا النعل الذي فيه القذر. إذن إخوان الأفاضل هذه بعض المسائل تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى أن الطهارة تكون بالماء. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الذي أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وستأتي معنا بعض التفصيلات لاحقا إن شاء الله تعالى. ثم تكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، الماء الذي ينزل من السماء ماء البطر ماء المطر، أو الذي ينبع من الأرض ماء العيون والأنهار وغير ذلك، ما حكمه؟ حكمه أنه طاهر. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والأصل في المياه الطهارة. من يحفظ البيت الذي ذكره الشيخ السعدي في القواعد الفقهية عن المياه؟ لا ما يصح، هذا هو بيت روح من ست كلمات أظن أو سبع. والأصل لا 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 طهارة وإباحة ما يجتمعان، يعني ما يأتي ينكسر البيت. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأرض والثياب والحجارة. وهذا ينفع إخوان الأفاضل على ضبط مسائل العلم. إذن إخوان الأفاضل الماء الذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض ماء طاهر، ماء بئر إخوان الأفاضل موجود في باطن الأرض ماء طاهر لا حرج لا حرج، ماء نزل من السماء لا حرج لا حرج، ماء نهر لا حرج، ماء جدول غدير إلى غير ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل هنا مسألة تكلمنا عنها، عندي ماء تغير لون هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ هل هو طاهر أم ليس بطاهر؟ هل هو نجس؟ ما حكم هذا الماء؟ يجوز أتوضأ به؟ يجوز أغتسل به؟ ذكرنا أخوان الأفاضل هذا الماء لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون ماء كثيرا ماء عظيما، ويعني حتى أضبطها لكم أخوان الأفاضل، هذا الماء لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يسقط في هذا الماء طاهر، الحالة الأولى أن يسقط في هذا الماء طاهر. فنقول إخوان الأفاضل لو كان الماء كثيرا أو كان قليلا فوقع فيه طاهر فغير وصف هذا الماء حتى أصبح لا يسمى ماء لا يجوز لك أن تتطهر به. مرة أخرى، لو كان هذا الماء قليلا أو كثيرا وقع فيه طاهر فتغير كلية أصبح ما يسمى ماء فلا يجوز لك أن تتطهر به. هو ليس نجس لكن ما يرفع الحدث إخوان الأفاضل، ما يذهب الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. لنضرب على ذلك مثال إخوان الأفاضل، رجل عنده ماء بهذه يعني الزجاجة، فجاء وسكب في هذا الماء لتر من عصير، يصبح هذا الآن يسمى ماء، ما يسمى ماء إخوان الأفاضل. طيب عندنا إخوان الأفاضل خزان به 100 لتر من الماء، جئنا وسكبنا فيها 200 لتر من الرمل أو التراب، فتغير الآن هذا وأصبح ما يسمى ماء، فنقول لا يرفع هذا الماء الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، لو كان هذا الماء قليل أو كثير فوقع فيه أمر طاهر، الأمر ليس بنجس لكن ما غير وصف هذا الماء، لا يزال يسمى ماء، هذه الزجاجة وقع فيها قطرة يسيرة من ماء الورد يسمى ماء إخوان الأفاضل، فيجوز لك أن تتوضأ به ويذهب الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نضرب مثال آخر، عندنا 200 لتر من الماء وقع فيها إخوان الأفاضل 4 قطرات من العصير، ما يسمى هذا عصيرا ويبقى وصف الماء موجودا، إذن هذا يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. طيب عندنا إخوان الأفاضل أيضا مسألة أخرى، لو وافترضنا بأن عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت وصف هذا الماء، أصبحت رائحة النجاسة موجودة، طعم النجاسة موجود واضح جدا في هذا الماء، هذا الماء يعتبر نجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. يعني أنا أضرب مثال إخوان الأفاضل، مثلا لو افترضنا أن عندنا بركة كبيرة من الماء يوميا يفرغ فيها من مياه القاذورات بشكل يومي الكميات الكبيرة، تغير وصف هذه البركة، لا يجوز لك أن تتطهر في هذا الماء ويعتبر هذا الماء نجسا سواء كان قليلا أم كان كثيرا. عندنا الآن مسألة أخرى، ماء وقعت فيه نجاسة لم تغير وصف هذا الماء، هذا الماء يجوز لك أن تتوضأ به قليلا كان أم كثيرا إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير. مثال، عندنا بركة كبيرة جدا وقعت فيه قطرات من البول، وقعت في هذه البركة قطرات من البول، لم يتغير وصف هذا الماء لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، إذن هذا الماء طاهر يجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل به. عندنا إخوان الأفاضل دلو حجمه هذا وقعت فيه قطرة من البول، لم يتغير أي شيء من أوصاف الماء، يجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل بهذا الماء، لأن هذه النجاسة يسيرة جدا لا تكاد تذكر، لم تؤثر في هذا الماء. واضح؟ يمكن العجلة شوي أخواني لأن المسائل كثيرة، وهذه كلها مرت علينا أخواني، وهذه كلها مرت علينا إن شاء الله تعالى. طيب هنا مسألة إخوان الأفاضل، لو شكينا في الماء هل هو طاهر أم هو نجس، فنقول الأصل بأن هذا الماء طاهر حتى يأتيك اليقين، أو يكون عندك ظن غالب جدا حتى يأتيك يقين، أو يكون عندك ظن غالب جدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك إذا شك في الثوب هل هو طاهر أم هو نجس، فنقول ما تنصرف وما يعني تحكم بنجاسة هذا الثوب إلا إذا كان عندك يقين بذلك، فعند ذلك نقول بأن هذا الثوب نجس ولا يجوز لك أن تصلي به. ثم تكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أحكام الآنية، والآنية طبعا الوعاء الذي يوضع فيه الماء، الآنية الوعاء الذي يوضع فيه الماء. طبعا عندنا مسألة أن جميع الأواني طاهرة، الأصل في جميع الأواني أنها طاهرة، ما الدليل؟ لا تعرف الدليل، ما الذي خلفك؟ أخذ الله يدي، لا تعرف الدليل، متأكد؟ خلفك الدليل، بارك الله فيك، لا تعرفه، مر عليك، ذكرنا مرارا وتكرارا هنا، تفضل. وين وجه الاستدلال؟ أحسنت، بسم الله. قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجه الاستدلال أن الله عز وجل يمتن على عباده، يخبر عباده بأنه من منن الله عز وجل عليهم أنه هيأ لهم ما في الأرض كي يستخدموه. إذن هذا يبين أن جميع الأمور المهيئة في الأرض الأصل فيها الإباحة والحل، حتى يأتي دليل خاص يبين أن هذا الأمر لا يجوز لنا أن نستخدم مثل هذا الأمر. تأتي معنا مسألة، طيب قلنا بأن الأصل في الأواني الإباحة، حتى لو كانت آنية الكفار، حتى لو كانت هذه الآنية من أواني الكفار يجوز لك أن تستخدمها إذا طبعا علمت بأن هذا الإناء نظيف، ما تلوح عليه علامات النجاسة، ما توجد فيه علامات أنهم يأكلون فيه الخنزير، أو علامات بأنهم الآن هذا الإناء شرب فيه الخمر، يجوز لك أن تأكل من هذا الإناء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، شربوا من مزادة، المزادة القربة الكبيرة، من مزادة امرأة مشركة. صورة هذه المسألة، عندما تذهب إلى مطعم من مطاعم الكفار قدموا لك الطعام في إناء، هذا الإناء نظيف ما يوجد به أي شيء، يجوز لك أن تأكله ولا حرج ولا تثريب عليك. أما ذهبت إلى مكان من أماكن الكفار وجدت بأن هذا الإناء عليه آثار مثلا القذارة، توجد عليه قرائن بأنه غير نظيف، إذن عند ذلك لا يجوز لك أن تأكل في هذا الإناء، لا يجوز لك أن تأكل في هذا الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي قدمت إحدى اليهوديات هذه الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هل هذا الإناء نظيف طاهر أم غير ذلك، إنما أكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن علامات وقرائن النجاسة غير بادية على هذا الإناء. تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل، ما حكم استخدام أواني الذهب والفضة؟ نقول النقطة الأولى، إذا استعملها في الطعام والشراب هذا أمر محرم ولا يجوز. الذي يأكل من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، أخرجه مسلم. يجرجر صوت الماء إذا نزل في الحلق، الجرجرة صوت الماء إذا نزل في حلق الشارب. نقول إذن بالنسبة لتناول الطعام والشراب في إناء الذهب والفضة لا يجوز. إخواني، بعض الناس يفعل مثل هذا، يذهبون إلى بعض الناس المترفين ويأكلون في أواني الذهب والفضة، ما يجوز مثل هذا، انتبهوا لذلك إخوان الأفاضل، فإن هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. نقول إخوان الأفاضل، تأتي معنا مسألة أخرى، من استعمل الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، من استعمل الذهب والفضة في غير الطعام والشراب ما حكم عملي؟ هل يجوز مثل هذا أم لا يجوز؟ نضرب على ذلك مثال، رجل عنده ميدالية من ذهب، امرأة عندها مشط من ذهب، فنقول إخوان الأفاضل لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. الفضة، استخدام إخوان الأفاضل أواني الذهب والفضة، استخدام أواني الذهب بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء محرم، حتى على النساء، لأنه ليس المقصود منه الحلية أو الزينة، ليس المقصود منه الحلية أو الزينة، وإنما المقصود منه الاستعمال والاستخدام. هذا بالنسبة للذهب، ميدالية من ذهب، قلم من ذهب، بعض الأمور التي توضع على الثياب من ذهب، نقول ما يجوز هذا بالنسبة للرجل وما يجوز هذا بالنسبة للمرأة، لأن هذه الأشياء لم تتخذ للحلية، لأن مثل هذه الأشياء إخوان الأفاضل لم تتخذ للحلية. لكن اتخاذ الفضة يجوز إخوان الأفاضل ولا حرج، قلم من فضة، نظارة من فضة، لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل للرجال وللنساء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل، بعض الناس الآن عندهم ولع، قلم من ذهب، ما أدري إيش من ذهب، خاصة أن الرجال إخوان الأفاضل ما يصح مثل هذا، وكذلك بعض النساء إخوان الأفاضل أشياء من ذهب وما تتخذ للزينة، ما تتحلى بها المرأة، وإنما تحفى أو غير ذلك، فنقول لا يصح مثل هذا. علل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، أما الفضة فافعل بها ما شئت، لا حرج لا حرج. وهذا طبعا إخواني ننتبه، حلية المرأة جائزة من ذهب من فضة، كل هذا لا إشكال فيه، لكن نتكلم عن أشياء ليست من باب الحلية وإنما هي من باب الرفاهية، فهذا أمر طبعا ماذا؟ أمر لا يصح. طيب عندنا مسألة، لو توضأ في إناء من ذهب أو فضة، رجل أصر وتوضأ في إناء من ذهب أو فضة، نقول وضوءه صحيح ولكن فعله خطأ. وضوءه صحيح ولكن إخوان الأفاضل فعله خطأ. طيب عندنا الآن مسألة، ما حكم إخوان الأفاضل الإناء المطلي بالذهب أو الإناء المطلي بالفضة؟ فنقول هذه المسألة على نوعين، وانتبهوا لهذا الأمر غاية الانتباه. ما معنى المطلي؟ إذا قيل المطلي بالذهب فيه لون الذهب، اللون الأصفر فقط لا غير، ما فيه ذهب وإنما لون أصفر، لا حرج إخوان الأفاضل، فإن هذا الذهب غير موجود من الأصل. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ رجل دعاك إلى طعام ووجدت بأن هذا الإناء فيه لون الفضة، الفضة غير موجودة وإنما اللون الفضي موجود، لا حرج، لا حرج إخوان الأفاضل. ولكن لو وجدنا بأن فيه ذهب، هذا اللون المطلي بالذهب فيه ذهب لكن ذهب يسير، لا يجوز أن تتناول الطعام في مثل هذه الأواني، لا يجوز لك أن تتناول الطعام في مثل هذه الأواني. أيضا إخوان الأفاضل تكلمنا عن مسألة المضبب بالذهب أو المضبب بالفضة، الضبة طبعا أن ينكسر الإناء فيصح هذا الكسر بالذهب أو الفضة، أيضا ذكرنا بأن هذا الأمر أيضا لا يجوز، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، حلقة من فضة ولا ضبة من فضة. طيب عندنا مسألة إخوان الأفاضل استخدام الأواني من الأحجار الكريمة، يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك ما لم يصل إلى حد السرف، من غير الذهب والفضة طبعا، من غير الذهب والفضة. تكلمنا إخوان الأفاضل بعد ذلك، وأورد المؤلف المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، ذكرنا النقطة الأولى والمسألة الأولى أن أهل العلم استحبوا عليهم رحمة الله تعالى أن يدخل الرجل الخلاء بالرجل اليسرى ويخرج بالرجل اليمنى، وذكرنا بأن هذه المسألة لم يأتي فيها دليل خاص فيها، وإنما هذا الأمر مستنبط من عمومات الشريعة، لم يأتي دليل خاص في هذه المسألة وإنما هذا الأمر مستنبط من عمومات الشريعة. شيخ ماذا نقول عندما ندخل الخلاء؟ نعم ماذا غير ذلك؟ جيد، نجمع بينهما يعني، ما قلت الدعاء كاملا؟ إذا ذكر الدعاء كاملا ماذا نقول؟ أحسنت، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وذكرنا إخوانا الأفاضل أن كلمة الخبث لها ضبطين، الخبث بتسكين الباء أو الخبث بضم الباء. الخبث إخوان الأفاضل ذكرنا بأنه الشر، والخبائث بأنه ماذا؟ النفوس الشريرة، والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. ذكرنا الفائدة إخوان الأفاضل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه قال لم أدخل الخلاء وأنسى هذا الذكر إلا وأصابني مكروه، إلا وأصابني مكروه. هنا مسألة، متى يقول هذا الذكر ومتى يقول هذا الدعاء؟ يقول هذا الذكر إخوان الأفاضل إذا كان في بنيان قبل أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول هذا الذكر، وأما إذا كان في الفضاء وفي البر مثلا يقول هذا الذكر قبل أن يرفع ثوبه عن الأرض، قبل أن يرفع ثوبه عن الأرض. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. واضح هذه؟ لاحظ الباقي، تعيدنا المسألة. أحسنت، قبل أن يرفع ثوبه. طيب وإذا خرج قلنا ماذا؟ يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك، ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما دعاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه البوصيري عليه رحمة الله تعالى في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. طيب إخوان الأفاضل أورد المؤلف مسألة يعني تتعلق بذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة، ذكرنا بأن الذكر في القلب لا حرج في ذلك، تعظيم الله والثناء على الله هذا أمر قلبي ما يتلفظ بهذا باللسان لا حرج في ذلك، ولكن ذكر الله باللسان عند نفس قضاء الحاجة لا يصح مثل هذا وينبغي الابتعاد عنه، وما كان هذا من هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم تكلمنا إخوان الأفاضل عن مسألة وهي الاستتار عند قضاء الحاجة، وذكرنا مسألة أخرى وهي الابتعاد عند قضاء الحاجة. الأخ يعقوب، ما الفرق بينهما؟ يوسف، بس لا الشيخ يوسف اسمه هنا أسيا. أدري لا أشعر بأن القوم دب إليه من النوم في شيء. إخواني ها قول إخواني، الجو حار يعني مثلا أو شيء ها. بعدنا ما شرعنا الدرس اليوم، في درس إخواني غير هذا يعني. هنا الشيخ يعني الاستتار وابتعاد، إيش الفرق بينهما يعني؟ صورة الاستتار ما هما؟ كيف يعني يستتر؟ يستر عورته يعني. والابتعاد ما معنى الابتعاد؟ يذهب إلى مكان بعيد. جيد أحسنت. نقول إخوان الاستتار يستر عورته، وهذا واجب إخوان الأفاضل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وأما الابتعاد فهو أن يذهب الإنسان إلى مكان بعيد، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في بعض الروايات على بعد ميلين من مكة المكرمة عليه الصلاة والسلام. كل هذا تأكيد في موضوع ماذا؟ شدة الاستتار والابتعاد، بحيث لا يطلع أحد على مثل هذه الأمور الخاصة، لا يطلع أحد على مثل هذه الأمور الخاصة. وقلنا بأن هذه المسألة مستحبة، هذه المسألة مستحبة. طيب إخوان الأفاضل، ذكرنا بأن هناك أماكن لا يجوز فيها قضاء الحاجة، مثل ماذا؟ الموارد، موارد الماء، الماء الذي ينتفع منه الناس، وأيضا قارعة الطريق، وسط الطريق، الطريق الذي يمر فيه الناس، والظل، الظل الذي ينتفع به الناس ويجلسون تحته. الناس عادة يجتمعون ويجلسون تحت شجرة معينة، ما يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان. تكلمنا عن مسألة إخوان الأفاضل، حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. ذكرنا بأنه إذا كان الأمر في البنيان لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وأما في الفضاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يشرق أو يغرب. وذكرنا أيضا إخوان الأفاضل أن قطع أثر النجاسة يجوز بالحجارة ويجوز بالماء، ويجوز أيضا إخوان الأفاضل بكل أمر طاهر ولا نجاسة فيه، بكل خشب والورق وغير ذلك إخواني الأفاضل. وهذه مسألة أدلتها أوردناها في الدروس الماضية. ثم تكلمنا عن مسألة لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار، ولكن إذا استخدم الإنسان حجرا واحدا له ثلاث شعب، ثلاث وجهات، ثلاثة أوجه، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وتكلمنا عن مسألة حكم الجمع بين الماء والحجارة عند الاستنجاء، قلنا بأنه إن فعل ذلك لا حرج، بشرط ألا يعتقد سنية هذا الأمر، وأن هذا الأمر مستحب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما هو إزالة للنجاسة، وباب إزالات النجاسة ماذا؟ واسع إن شاء الله تعالى، باب إزالة النجاسة واسع إن شاء الله تعالى. وتكلمنا أيضا أنه يحرم الاستنجاء بروث أو عظم، يحرم الاستنجاء بروث أو عظم، وأيضا إخواني يحرم الاستنجاء بكل ما له حرمة، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني كالبعض الذي يستنجي مثلا بالأطعمة أو غير ذلك، فإن هذا من الموبقات والعظائم، وقد يوصل الإنسان إلى أمور عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. تكلمنا عن مسألة هل يستحب عند دخول الخلاء أن تلبس حذاء؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك ولا ريب أن الأمر إذا كان أنقى وأطهر فإن ذلك مستحب، فإن ذلك أفضل، وإذا كنت تخشى النجاسة فإن هذا هو الأفضل إن شاء الله تعالى. ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة؟ لم يأتي دليل خاص يمنع من ذلك، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراعاة عادة الناس والآداب العامة مطلوب، مراعاة عادات الناس والآداب العامة مطلوب. تكلمنا عن مسألة ما حكم البول قائما، قلنا بأن هذا الأمر جائز باتفاق العلماء إذا كان لحاجة، جائز باتفاق العلماء إذا كان لحاجة، رجل مريض ما يستطيع هذا الأمر، ما نتكلم عن هذه المسألة إطلاقا إخوان الأفاضل، لكن من لم يكن محتاجا إلى ذلك فبال قائما لا حرج، لا حرج. والمسألة الثانية فيها خلاف، لكن على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما. طيب لو استنجى الإنسان بالحجارة يبقى بعض آثار النجاسة، هذا معفو عنه باتفاق أهل العلم وبإجماع أهل العلم. من آداب الخلاء ألا يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن يستنجي بيده الشمال ولا يستنجي باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين. وأيضا إخوان الأفاضل لم يأتي حديث صحيح وثابت يدل على أنه يستحب للإنسان أن يستنجي من الريح. بعض الناس أكرم الله السامعين إذا خرج منه شيء من ذلك يبادر بالاستنجاء، لم يأتي دليل في صحيح في ذلك، بل هذا رأي لبعض أهل البدع وبعض الطوائف المعروفة، نسأل الله العفو والعافية. وذكرنا بأنه من السنن المهجورة أنه يستحب لك أن تغطي رأسك إذا أردت أن تقضي حاجتك في الفضاء وفي الخلاء، ثبت ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قول لأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله تعالى. ثم تكلمنا إخوان الأفاضل بأن عن مسألة تتعلق بإزالة النجاسة، هل لابد أن نزيل النجاسة بالماء أم يجوز أن نزيل النجاسة بأي مزيل كان؟ الشيخ بمزيل آخر يجوز، ما الدليل؟ وين وجه الاستدلال؟ لا أخذ الحجار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجار، إذا ما استنجى بماذا؟ ما أزال النجاسة بالماء، وإنما أزالها بماذا؟ أزال النجاسة بماذا؟ بالحجارة، أزال النجاسة بالحجارة فلا حرج. إذا ما يعرف إخوان الأفاضل بغسيل البخار مثلا، إذا أزال أثر النجاسة مطلقا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب هل يشترط لإزالة النجاسة عدد معين؟ رجل وقع على ثوبه أكرم الله السامعين شيء من البول، هل لابد يغسله بعدد معين؟ لا، لا يشترط ذلك، وإنما بأي عدد من الغسلات إذا زال أثر النجاسة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء، ما قال صبوا مرتين ثلاثة أربعة، صب دلوا من الماء فزال أثر النجاسة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إلا في النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب إخوان الأفاضل، فإذا أصاب ريق الكلب شيئا نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هنا مسألة طبعا إخوان الأفاضل، هل الكلب نجس؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والعلم عند الله عز وجل أن شعره طاهر ولكن ريقه نجس، شعره طاهر ولكن ريقه نجس. طيب سؤال مسعود، إذا كان الكلب شعره طاهر وريقه نجس، طب واحد يقول لك سأربي كلبا في المنزل ما ينجس، يجوز؟ ها يقول لك الآن الكلب يقول بأن جسمه طاهر وريقه نجس، إذا سأربي كلب إيش المشكلة في هذا؟ الحمد لله سهلتم علينا، كلامه صحيح، قد يكون صحيح يعني مثلا، لما؟ أحسنت، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. طيب بعض الناس يعني قال يا أخي أنا اتخذ كلب الحراسة، قلت الحمد لله نحن في دولة الإمارات وليس في مكان آخر إخوان الأفاضل حتى تتخذ كلبا للحراسة، ما يجوز مثل هذا إخواني، فانتبهوا لذلك، فإن بعض الناس هداهم الله يتهاونون في مثل هذه الأمور، يتهاونون في مثل هذه الأمور تهاونا عظيما، وهذا أمر لا يصح. نعم من كان بعض الناس عندهم مثلا غنم في مزرعة بعيدة ويخشى مثلا من الثعالب أو غير ذلك ما في حرج، ولكن عندما يجعله في المنزل ويقتني لك الكلب بالسعر الفلاني، حتى الكلاب أصبحت تباع بالمزادات، نسأل الله العفو والعافية، فنقول هذا طبعا ماذا؟ هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز وأمر محرم. ثم تكلمنا إخوان الأفاضل عن مسألة ما حكم بول الآدمي وعذرته وروثه، يعني قلنا بأن هذا نجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع الطحاوي ومن رشد والنووي وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى. الآن نبدأ في درسنا اليوم، الآن حططنا الرحل إخوان الأفاضل ونبدأ في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان محرم أكله. عندنا الآن إخوان الأفاضل مسألة: هل الدم نجس أم طاهر؟ هل الدم نجس أم طاهر؟ لاحظ أخي الكريم بأن طالب العلم لا بد أن ينتبه عندما يطرح عليه السؤال: هل الدم نجس أم طاهر؟ الأخ عبد الباقي طاهر؟ الجواب خطأ، تفضل الراجح شيخ. أحسنت، جيد، أحسنت. إخواني إذا سئلت هل الدم نجس أم طاهر استفسر أي دم تقصد. واضح إخوان الأفاضل؟ الدماء على أنواع وعلى أقسام، لابد أن ننتبه إخوان الأفاضل. طيب سؤال، وعلي رجل أراد أن يشتري غترة فقيل له هذه الغترة مصنوعة من الحرير، يجوز؟ سؤال له. ما يجوز. ما تستفسر قبل أن تقول ما يجوز؟ غير هذا الشيخ، سؤال لك. السؤال خاص، بارك الله فيك، سؤالك يأتي لا تخاف، سؤالك يأتي إن شاء الله الشيخ. نعم أحسنت. هل هذا الحرير الآن عندنا حرير طبيعي أم صناعي؟ إذا كان صناعيا لا حرج، لا حرج. وأما إذا كان الحرير الطبيعي فهو المحرم على الرجال، انتبهوا لذلك أخواني. واضح؟ لابد على من أراد أن يجيب يكون بصير، يستفسر من الناس، لأن بعض الناس قد يسأل السؤال المجمل إخواني ما نفهم مقصوده جيدا. ما الذي يقصد بالضبط؟ ما الذي يقصده بالضبط؟ عندما يقول لك اشتريت ثوبا من حرير، نقول هل هذا الحرير طبيعي أم صناعي؟ فجل الحرير الموجود حاليا في السوق صناعي، هذا جله إخوان الأفاضل. نعم موجود طبيعي، لكن الأعم الأغلب الحرير الصناعي. فنقول الحرير الصناعي لا يثبت معه حكم، لا يثبت معه حكم، وإنما المنهي عنه الحرير الطبيعي، إنما المنهي عنه إخوان الأفاضل الحرير الطبيعي. لذلك عندما تكلمنا وقلنا ما حكم الدم، نقول لابد ننتبه الدماء على أنواع. النوع الأول والنقطة الأولى الدم الحيضي والنفاس، وهذا نجس باتفاق العلماء. النوع الأول إخوان الأفاضل دم الحيض ودم النفاس، وهذا نجس بإجماع المسلمين، وهذا نجس بإجماع المسلمين. ما الدليل على وجوب التطهر منه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. مر معنا هذا الدليل، تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. إذن دم الحيض والنفاس نجس إخوان الأفاضل بإجماع المسلمين. طيب الآن إخوان الأفاضل تكلمنا الآن عن نوع من أنواع الدماء. النوع الثاني دم السمك، مجاسم في أسماك لها دماء مثل ماذا وغيره؟ ديريور، هذا القرش إخواني يخرج منه دم كثير. هذا الدم لو أصاب الثوب ما حكم هذا الأمر؟ يجوز أن أصلي في هذا الثوب؟ يجوز ولا حرج، فإن دماء الأسماك إخوان الأفاضل طاهرة، دماء الأسماك طاهرة. رأيتم الأمر إخواني؟ لابد أن نحرر يعني المسألة، وننتقل إخوان الأفاضل من الأمور المعلومة إلى النقطة التي يكثر فيها الخلاف، إلى النقطة التي يكثر فيها الخلاف. إذن إخوان الأفاضل ذكرنا النوع الأول دم الحيض والنفاس، وهذا نجس بإجماع المسلمين. النوع الثاني دم الأسماك، قلنا بأن هذا على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه دم طاهر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني الأفاضل نتكلم عن رجل أصاب الدم ثوبه أو أن هذا الدم ما يتوقف، يعني هو أصيب بجرح يغيرون ثوبه يتلطخ الثوب، يغيرون ثوبه يتلطخ الثوب، يجوز له أن يصلي في هذا الثوب ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة إخواني الأفاضل، رجل أصاب الدم ثوبه ودائما هذا الدم في خروج، مجروح عملية أو غير ذلك، لا حرج لا حرج، صلي في هذا الثوب. الآن ما تأتي معنا مسألة هل هذا الدم نجس أم طاهر، لأن عند الضرورات تباح المحظورات، عند الضرورات تباح المحظورات. ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن كان يصلي في ثوبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يصلي وجرحه يثعب دما ينزف، بعض أنواع الجروح أخوان الأفاضل ما يمكن وقف النزيف، يخرج هذا الدم باستمرار، صلي ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل نتكلم عن نوع من أنواع الدماء، عندما الإنسان يشتري قطعة من اللحم تجد بأن هذا اللحم فيه دم، ما يمكن إخوان الأفاضل تأتي باللحم هذا وتغسله وتعقم بالصابون، ما يمكن مثل هذا، هذا اللحم الدم موجود في العروق، هذا الدم معفو عنه ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الخلاف في الدم المسفوح الذي يتدفق ويسيل وهذا دم ليس بمسفوح. مثال ثاني، رجل إخوان الأفاضل اشترى دجاجة قد ذبحت للتو، يجد بأن في ثنايا اللحم توجد بعض العروق اليسيرة بها دم، هل نقول له لابد تغسل هذا الدم وتمسحه وتمحوه؟ ما يمكن مثل هذا، لأن هذا الدم موجود ولا يمكن للإنسان أن ينفك من ذلك، إذن هذا دم الإخوان الأفاضل معفو عنه ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب عندنا قسم آخر، رجل كان في الصلاة سبحان الله عمل هكذا على أنفه، خرجت قطرة يسيرة ونقطة من الدم، كمل صلاتك لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، فإن يسير الدم معفو عنه. نأتي الآن إلى لب المسألة وإلى المسألة التي يكثر السؤال عنها، دم الإنسان الكثير هل هو نجس أم هو طاهر؟ أو إذا ذبحت شاة فأصاب هذا الدم ثوبك، هل هذا الثوب الذي أصابه الدم نجس أم طاهر؟ مسألة لم يختلف فيها أهل العلم إطلاقا من المتقدمين، لا شك ولا ريب أن الدم نجس باتفاق العلماء، أن الدم نجس باتفاق العلماء. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن الدم قال الدم لم يختلف فيه، الدم لم يختلف فيه، أي أنه نجس إخواني الأفاضل. وقال ابن حزم، شوف ابن حزم إمام الظاهرية ماذا يقول، قال واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان، واتفقوا على أن الكثير من أي دم حاشا دم السمك نجس، حاشا دم السمك نجس. وقال القرطبي عليه رحمة الله تعالى اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. وقال الحافظ ابن حجر والدم نجس اتفاقا، إذن هذه المسألة لم يختلف فيها علماء السلف، لم يختلف فيها علماء السلف. انتبهوا رعاكم الله عز وجل إخواني، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فلم يختلف علماء السلف في مسألة نجاسة الدم، كلهم يرون أن الدم نجس، وخذ هذا الدليل رعاك الله تعالى. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، فدعا بمقص فقصه فقرضه، يعني غسل الدم بقي مسلول الدم، جاء بمقص وقص هذه البقعة الموجودة، ماذا؟ البقعة الموجودة في ثوبه وقص هذه البقعة الموجودة في ثوبه. واستدل أيضا بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذا يؤكد على أن الدم إخوان الأفاضل نجس وليس بطاهر، أن الدم دم الآدمي نجس وليس بطاهر. فإذا أصاب ثوبك دم كثير يجب عليك أن تبدل وتغير هذا الثوب. وأما إذا أصابه شيء قليل، ذكرنا ماذا؟ بأن الدم القليل معفو عنه. طيب، لعل بعض الإخوة يقولون هناك أدلة تبين أن الدم طاهر، قلنا هاتها ونسمع الجواب إن شاء الله تعالى. يقول ذاك الرجل الصحابي الذي كان يصلي، فلما طعن كمل صلاته والدم ينزل. طيب إخوان، لو كمل صلاته أو قطع صلاته هذا الدم يتوقف؟ أجيب إخواني، لا يتوقف هذا الدم، قطع صلاته أو ما قطع صلاته. إذن هذا الدليل لا وجه للاستدلال فيه إخوان الأفاضل. طيب، يقول لك ابن عمر كان يصلي فعصر بثرة حبة فخرج منها الدم، قلنا بأن الدم القليل لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل، معفو عنه إن شاء الله تعالى. طيب، يأتي لنا دليل آخر وهو أثر عبد الله بن مسعود أنه نحر جزورا إبل ناقة فأصاب ثوبه شيء من دم هذه الناقة فأقيمت الصلاة فقام وصلى. نقول يعني الدليل إذا اختلف فيه وجه الاستدلال بطل به الاستدلال. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمكن يكون هذا الدم الذي أصاب ثوبا ما يستطيع أن يذهب إلى منزله ويبدل ثوبه. يعني أحيانا الإخوان الأفاضل قد تكون في بادية وصحراء ويصيب الدم ثوبك، فنقول ماذا؟ استعن بالله وصلي بهذا الثوب، ما عندك ثوب آخر صلي بهذا الثوب. وهذا إخوان الأفاضل لا دليل فيه، بدليل أن العلماء المتقدمين كلهم مر عليهم هذا الأثر ولم يقل أحد من أهل العلم به. واضح؟ إذا إخواني لابد أن نفهم المسائل فهما جيدا، لابد أن نفهم المسائل فهما جيدا. الأسئلة فيما بعد إلا إذا كانت نقطة غير مفهومة. تنظفه. ثبت عن ابن عمر إخواني أنه غسل أثر محاجمه، ثابت هذا عن ابن عمر. إذا كان ما يمكن إيقافه ما في حرج، ما في حرج. دم الحجامة مثلا ما يمكن إيقافه، لا حرج، لا حرج، ما في حرج، ما في حرج. طيب، عندنا المتأخرين اثنين فقط الذين يرون، يعني من العلماء الكبار طبعا، طهارة الدم، الشوكاني والشيخ الألباني، وهما حبيبان إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من الشوكاني والألباني رحمة الله تعالى عليهما أجمعين، رحمة الله تعالى عليهما أجمعين. طيب، عندنا الآن مسألة: بول وروث ما يؤكل لحمه، الغنم يؤكل لحمه، هل بول الغنم طاهر؟ الناقة يؤكل لحمها، هل بول الناقة طاهر؟ نقول إخوان الأفاضل نعم، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ثبت أن جماعة من الأعراب جاءوا إلى المدينة النبوية فمرضوا مرضا شديدا، فأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، أخرجه البخاري ومسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، أخرجه البخاري ومسلم. ولو كان بول وروث ما يؤكل لحمه نجس إخوان الأفاضل لم يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بالنجاسات. التداوي بالنجاسة ما يجوز إخوان الأفاضل، التداوي بالنجاسة لا يجوز. وطبعا إخواني العلاج بألبان الإبل أو حتى أرواث الإبل كان موجود وإلى يومنا هذا إخوان الأفاضل موجود وإلى يومنا هذا موجود. طيب بول وروث ما لا يؤكل لحمه، يعني كنت تمشي في طريق فرأيت أكرم الله السامعين أسدا يبول مثلا، أو يعني خرج منه روث، هل هذا نجس أم طاهر؟ طبعا هذا إذا رأى الإنسان مثل هذا، وإلا يعني الله المستعان. هنا فنقول هذا إخوان الأفاضل نجس باتفاق الأئمة الأربعة، لأن لحمه لو ذبح يكون خبيثا، فكيف ببوله وروثه؟ لو جبنا أسد وقلنا بسم الله ونحرناه يكون ماذا؟ لحمه لا يجوز لنا أن نتناوله، فكيف ببوله وروثه؟ نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة يوجد بها يعني شيء من الألماس؟ نعم لا حرج، لأن الألماس ليس من الذهب ولا الفضة، ليس من الذهب ولا الفضة. ونبه على نقطة أخواني، بعض الرجال يلبسك ساعة يقول فيها الذهب الأبيض، نقول لا، الذهب الأبيض والأصفر واحد، فانتبهوا لذلك. حتى في أحكام الزكاة للنساء الذهب الأبيض والأصفر واحد. تفضل برشيد. ها المرصوصة؟ إيش المرصوصة؟ والله ما فهمت. ساعة الذهب يعني تكلمنا عنها ما يجوز. هنا تفضل بارك الله. لا في الخلاء المقصود فيها البر يعني. هنا نعم، لأن معاني كلمة الخلاء المكان الذي يقضى فيه الحاجة وليس مكان قضاء الحاجة. هنا نعم. تفضل أخ ناصر. ما سمعت؟ ما في تقديم رجل هنا بارك الله فيك، ما في تقديم رجل، إن ما في مكان معد لقضاء الحاجة. هنا نعم، الآن إنسان كان يصلي فرعف أنفه، أصاب ثوبه كميات كبيرة من الدم، نقول له يقطع صلاته، يقطع صلاته، إذا كان يسير ما في عليه شيء. واضح؟ هنا فضل مثال آخر، رجل إخوان الأفاضل وجد إنسان عمل حادث، حمل هذا الإنسان وذهب به إلى المستشفى، في أثناء حمله تلطخ ثوب الرجل بالدم، نقول ما يجوز لك أن تصلي. واضح؟ هذا تفضل. اليسير عرفا، من رآك وقال قطرة يسير على ثوبك يسير عرفا، هذا هو اليسير. أما من رآك ما هذا دم كثير على ثوبك، فنقول هذا الدم غير معفو عنه. تفضل. أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، فدعا بمقص فقصه فقرضه، فدعا بمقص فقصه فقرضه. لا هذا من شدة مبالغة ابن عمر رضي الله تعالى وغسلته غسلا شديدا، ما عليك شيء، ما عليك شيء إن شاء الله. هذا مبلغ علمي وأراجع، هذا مبلغ علمي والله تعالى أعلم وأراجعها، فإن تبين لي شيء أبين الدرس القادم. قبل أن أنسى أخواني، يوم الأربعاء الدرس موجود إن شاء الله، بس لعلي أتأخر قليلا فأصلي في الطريق، يشق عليكم الانتظار 10 دقائق أو ربع ساعة بعد الصلاة؟ لأن أخواني قد أصلي ما يعني ما أكون في مكان ارتباط فما يسعني، فسأصلي في الطريق وآتيكم مباشرة بإذن الله عز وجل إن شاء الله، ولعلي آتي على الصلاة، بس سبحان الله أنت أخرت قليلا فيعني تنتظرون إن لم يشق عليكم ذلك. يقول مسألة، من صام النفل ووافق صومه يوم السبت ماذا يفعل؟ يصوم، لا حرج في ذلك إخوان، لا حرج في صيام يوم السبت حتى لو أفرد، لا حرج في صيام يوم السبت حتى لو أفرد. مثال، رجل إخوان الأفاضل يصوم يوم ويفطر يوم، يوم الجمعة كان مفطر، سيصوم أي يوم؟ يوم السبت. لا حرج، لا حرج إخوان الأفاضل، ولا إشكال في ذلك إطلاقا، وإنما المنهي عنه تخصيص يوم السبت بالصيام لتعظيم هذا اليوم. أما من وافق صيامه صيام يوم السبت فلا شيء عليه ولا تثريب، حتى لو وافق صيامه صيام يوم الجمعة لا شيء عليه ولا تثريب. مثال، رجل يصوم السبت من شوال، جاء يوم السبت تسأله ليش صايم اليوم، يقول لأنها السبت من شوال، يعني يوم السبت ليس له دخل في العملية لا من قريب أو بعيد، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. إخواني، بعض الناس حقيقة نظره قاصر، يقول لك لو وافق يوم السبت يوم عرفة ما أصوم. اتق الله، من يقول مثل هذا الكلام؟ من يقول؟ هاتني واحد من السلف يقول مثل هذا الكلام، يقول لك لو وافق يوم السبت يوم عاشوراء ما أصوم. أخي، من يقول مثل هذا الكلام؟ بعضهم يلزم الناس بالفطر، ما بحث المسألة إخوان، وما علم بأنك يعني أهل العلم قاطبة يرون أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لا، قلت لك بارك الله فيك، إذا صمته قلت لك بارك الله فيك إذا صمت يوم الجمعة موافقة وليس تخصيصا لهذا اليوم لا حرج، لا حرج. يعني رجل سألنا يوم الجمعة ليش صائم، قال لأن يوم الجمعة يوم مبارك ويوم فاضل، أنا سأصوم هذا اليوم، لا يجوز هذا. أما ليش صائم هذا اليوم، يا أخي أنا أصوم يوم وأفطر يوم، لا حرج، لا حرج في ذلك. تفضل. شوف بارك الله فيك، أولا نقطة مهمة جدا، هذا الحديث ترى فيه كلام كبير جدا، الشيخ مقبل عليه رحمة الله يعل هذا الحديث ويضعفه. ثم نقطة أخرى، هل هذا حديث أنس؟ لا، ليس حديث أنس، ليس حديث أنس، ليس أنس راوي الحديث بارك الله فيك، تنظر في هذا ولا يثبت هذا عنه. ما يدل على التحريم، ما يدل على التحريم، بل ثبت عن أم سلمة أنها صامت السبت، ثبت عن أم سلمة أنها صامت السبت. الشيخ الألباني عليه رحمة الله إمام عالم مجتهد إخوان الأفاضل ضعف أن أم سلمة صامت يوم السبت، لكن على الراجح الصحيح أن الرواية ثابتة وصحيح، فإن أحد رواته الشيخ الألباني ما وقف على تقوية بعض العلماء لهذا الراوي، فلذلك ضعف هذه الرواية. فما في حرج إطلاقا، ما في أحد من السلف يقول هذا الكلام إطلاقا، ما في أحد. بهذا تجتمع الأدلة. طيب صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن للصحابة هذا الأمر العظيم الجلل؟ إخواني، ما نتكلم عن زماننا، نتكلم عن زمن فيه عباد وناس ما يتركون صيام النفل، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تبيين هذه المسألة العظيمة؟ حاشاه من ذلك بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك إخواني، يعني لابد أن تبحث هذه المسألة جيدا، ينظر فيها إلى الأدلة، إلى أقوال السلف، ما الذي قالوا في هذه المسألة. تفضل. دم مرة ثانية، الدم الجرح الذي ينزف كثيرا، لو بدلت ثوبك 20 مرة هذا الدم ينزل، فصلي فيه، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. أما الدم الثاني أصاب ثوبك، لو بدلت ثوبك خلاص ما في دم. هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بأنك لابد أن تفطر، قال إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلي أي يدعو، لكن إن ألح عليك الحاحا عظيما وكنت تصوم النافلة لاحظ أخي الكريم، كنت تصوم النافلة فالمتطوع أمير نفسه. طيب أذكر لكم مثال ثاني، رجل نذر أن يصوم غدا وصام، وفي وسط النهار دعا واحد اقرب عندي وتفضل عندي، هل يقول أنا أمير نفسي؟ لا، لست بأمير نفسك. أصبح درسنا في الصيام، والله المستعان. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.